أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستمعينا الكرام، مستمعينا الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا البرنامج الفقهي المتجدد بصحبتكم، برنامج أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة إخوة الإيمان يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم في البداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل أخي.
من المسلم؟
نعم بيسمعك، تفضل. من حضرتك؟
أنا حتى طلبت المحل عندكم وكان لسه نجيج البستان بنتظر فيه اللهم صل على محمد. يا سيدي بدي أحكي لك أول شيء، نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
مش واضح لا والله الصوت مش واضح يا أخي.
أتمنى لكم التوفيق والنجاح.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، الله يرضى عنك.
الله يرضى عنك. أنا منطقة القدس بحكي معك.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
أنا كذي في عندي 6 أولاد وأربع بنات.
نعم.
أخوات سنتين. قسمت لأولادي الكبار 89، كل واحد أخذ نصيب راح يشتغل وراي يعني يربي أولاده. ظلني عندي 4 أولاد وأربع بنات، هذول ظلوا عندي لحد تقريبا سنة 2000 والحكيت يعني سيدنا العزيز. هلا الأربع أولاد اللي ظلوا عندي فتحت لهم مشار حجر شغل وصاروا يشتغلوا، راحوا كسموا كل إشي وأنا موجود ما انسألتش بالمرة. هل هذا يجوز أن يتكسم الميراث بدون أمر صاحبه؟
المال باسم مين اللي فتحته؟ المنشار فتحته الأولاد باسم مين؟
المنشار كلهم كلهم المنشار باسم واحد من الأولاد.
خلص إذا يعني. طيب أنا إن شاء الله بحكي كلام عام في الموضوع.
نعم.
إن شاء الله، توكل على الله، بنحكي كلام
إن شاء الله. تسمع الإجابة أخي الكريم، تابعنا. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، الله يعطيك العافية أستاذ بشار. الله يعافيك. الأخ القاضي وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الخير الذي يطمئن القلوب ويوضح الأمور ويصير الإنسان بي إن شاء الله على نور.
الله يبارك.
عندي بعض الأسئلة يا أبو يا أستاذ بشار.
تفضل.
إن شاء الله تكون فيها. أول شيء في مصحف، بعض الأوراق من المصحف الكريم ومصحف كريم كمان أو اثنين، في حالة ما استطعش الإنسان يستعملهم، هل هنا يحق لي، يجوز لي شرعا أدفنهم في تحت التراب أم ألحرق في شيء من المنزوي حتى ما يدرج؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني، هل بالنسبة لسورة الفلق، بيضة سيدي القاضي إن شاء الله إنه يوضحنا يا خاصة من شر النفاثات في العقد أو من شر غاسق إذا وقف، والله البعض الكثير إنه بقراه يقول لك وأنا ما بعرف معناها. والسؤال الأخير إن شاء الله، هل يلتقي في الآخرة الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها؟ وأنت بتعرف أمرار كثير من طريق المزح والجد ببين اللي لقاني فيك بدينا ما يلاقيك في الآخرة وبالعكس. فأنا بدي هذا التفسير يا أستاذ بشار، وشكرا جزيلا لكم إلى كل القاضي
إن شاء الله. الله يعافيك ويعافيك. نعم نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ بدي أسأل سؤال، بالنسبة للي بيروح عمرة، هل يجوز الخمس نساء يطلع عن عمرة 7 نساء بحرمن على بعض
بدون محرم، يعني مجموعة من النساء،
مجموعة من النساء يطلع عن عمرة، هل يجوز؟
ماشي. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
عزون عتمي.
من وين؟
عزون عتمي.
عزون، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة، تابعنا.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عنك، بارك فيك. ومعنا أيضا مكالمة. السلام عليكم، تفضل يا أخي.
أسألك يا شيخ.
نعم.
عملت أنا غنصي، كان نقاش بيني وبين زوجتي، احتد النقاش شوية، قلتنا علي صلاة مطروحة على المكان الفلاني، رغم أنني أنا بدي إياها تروح، بس يعني اختدى بالنقاش ولا نحكي عادي
ماشي.
وبعديها راحت يعني وش حكمها؟
ماشي ان شاء الله اسمع الإجابة. من حضرتك اخي؟
من نابلس.
حياك الله، تابعنا ان شاء الله اسمع الإجابة. معنا ايضا كان. السلام عليكم.
السلام عليكم يا اخي العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حرب.
الله لا يا شيخ حرب، أهلا وسهلا فيك، الله يخليك. أخي العزيز، مس المصحف للجنب.
نعم.
وإن كان طبعا يعني سهوا يعني. يعني الرجاء تبيان هذا الموضوع.
إن شاء الله تعالى.
وجزاكم الله خير.
حياك الله فضيلة الشيخ، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهناك يا أستاذ بشار والدكتور والشيخ حسين طاوة، بمناسبة قرب عيد رمضان المبارك، وأهنئك جميع المسلمين.
الله يخليك.
أجدد واحد، وإن شاء الله يعيده بإقامة دولة الخلافة الإسلامية وإزالة طواغيت الشرعية. يا أستاذ بشار للشيخ الفضيل،
تفضل.
في سؤالين واستفسار. بعض المسلمين يتزوجون من أجنبيات بدون كتب كتاب بدون تسمية، بعض النقود من شأن الحصول على الجنسية.
سمعتش والله آخر كلمة.
من نعم. من دون كتب كتاب من أجل الحصول على الجنسية.
يعني بدون أجنبيات وبعطون شوية نقود مشان يسوون الجنسيات وخلف أولاد تقوم للحكومة، وجوزهم بدون كتاب بدون تسمية. وفي بعض الرجال أخ في أرض فلسطين الذي اغتصبت سنة 48 بدون أجنبية، جوز هذه الزوجات، وفي هذه الزوجات تسمحش إنه أكثر من زوج يعني تعداد زوجات. فبطلقوهن بضلين على ذمتهم وفي البيوت وبنام عندهم. يا شيخ حسين
الأخير الأخير عيد لي
الأخير يا شيخ، في بعض الرجال في أرض فلسطين الذي اغتصبت سنة 48 بدول أجنبية تتجوز عدد الزوجات ومسموح لهم بس زوج واحدة، بطلقوهن بضلين على ذمتهم وبنام عندهم، خليها بنام عندهم يعني بضلين في دورهم وهن مطلقات.
نعم.
وفي يا شيخ استفسار إذا سمحت شيخ، رأيته بأم عيني.
نعم.
في واحد ظالم قبل ما يموت اعترف انه ظالم ناس كثير، وقفز على عربيد على الدار تبعته هو بين اولاده، كان تقطع وسطه وصرخ وشرد العربيد قال قبل ما يموت، وبعد مات كان حاوم على القبر وعلى المقبره وهاجم الناس اللي كانوا حوالين المقبره في الشارع العام. فشو هذا السبب الاستفسار يعني؟ ارجو الي وللجميع
يعني السؤال الثالث الناس. السؤال الثالث بتقول في ظالم راى عربيد
عربيد لا في ظالم كان يظلم الناس واعترف انه ظالم.
نعم.
ظلم الناس وقبل ما يموت بيومين هاجم عربيد، هاجم عليه كان بين اولاده ومرته، يعني قفز عليه كان بيقطع ولد متوسطه صار يصرخ، تركوا يوم فزعوا الناس عليه شرد العربيد، وبعد ما مات بيومين يا شيخ دفنوا في مقبرة قريبة لكثافة سكانية يعني حولها دور كثير وشارع. فبعد ما مات بيومين العربي تحوم حول قبره وهجم على سيارات وعلى ناس. كيف؟
نعم.
فنريد الاستفسار شو السبب هذا يعني؟
إن شاء الله تعالى.
إلي ولجميع الفلسطينيين والمسلمين.
إن شاء الله إن شاء الله، حياك الله أخي الثائر. نعم، إذا نأخذ اتصالا آخر الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
معك أبو محمد من نابلس. أول شيء حاب أسلم على الشيخ.
خلاص.
ثاني شيء بارك الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. في عندي والله سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يخرج للعمرة وعليه شيء يسير من الدين، مع العلم بأن صاحب الدين لا يطلب يعني؟ السؤال الثاني،
صاحب الدين إيش عفوا؟
مع انه صاحب الدين لا يعني مش بحاجه له ومش يطالبوا فيه.
نعم.
السؤال الثاني، هل الانسان لا يوفق في العباده في عباده بعض الاخرى يعني؟ يعني بتاكل الانسان بيصلي صلاه العصر، بيصلي صلاه الظهر، بيصلي صلاه العصر، هل هذا يعني انه عدم قبول العباده للطاعه؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي محمد.
ماشي،
حياك الله. نعم، معنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل سؤال
بس معلش توطي صوت الراديو قبل بداية السؤال، تفضل. نعم.
إيه كمليه؟
نعم إن شاء الله.
بدي أسأل عن السمسار اللي يعني سمسار بلاجتنا العامية، سمسار بوفق.
نعم.
بين اثنين يعني، واحد بده يبيع إشي.
نعم.
والثاني بده يشتري.
نعم.
حس الشرع والدين يعني بقدر إنه السمسار بدون ما يحكي للطرفين يعني مسمسر علي ومسمسر على الثاني بدون ما نعرف احنا نعرف ايش بعض ولمنا مع بعض على اساس يوفقنا؟
نعم.
هسه بدي على اثنين انه انا وجه يعني انه خير يعني بس بديش اشي منكم. من ناحية ثانية لما ينفرد فينا بيصير بده من كل واحد مبلغ.
نعم.
شو هي حكمها بالشرع والدين؟
يعني في البداية بقول انا عمل خير وبعدين بطالب من كل واحد انه يعطيه شيء.
يعطيه مبلغ.
نعم.
وهسه في الثاني يعني الثاني ما اعطاهوش يعني هيك خجل تخجل اخذ مثل ما تحكي من داره يعني تنكة زيت 500 شيكل.
نعم.
كيف هذا بده يصير يعني؟
طيب ماشي. من وين حضرتك اخي؟
من طول كريم.
حياك الله. تابعنا ان شاء الله تسمع الاجابة. معنا اتصال ونتوقف بعده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخي.
بارك الله فيكم اخي على البرنامج المشوق ان شاء الله.
وفيكم حياك الله.
مساء محمد. في عنا انا شارع بحكي معك ليش من كفر قاسم من الداخل.
اهلا وسهلا بك. تفضل.
في عنا انا شارع بزرعوا يعني شارع كثير معروفه بتفوت بتدفع مصاري.
مش
نعم اخي معلش تعيد السؤال بطريقه اوضح مش مفهوم.
وما يستعجلش
شوي شوي.
في عندنا بالداخل شارع.
شارع؟
شارع نعم شارع شارع طريق.
نعم طريق نعم شارع.
هذا الشارع بفوتوا الناس بدفع مصاري.
نعم.
هسه اللجنه المسؤوله عن الشارع بتزرع الشارع التين وعنب ولوز كل شيء رمان بس ما حدا بنقطه. هل يجوز يعني مش تكون خاص يعني مال خاص ل بزرعوا هيك ما حدا بنقطه ولا حدا ولا حدا.
نعم. ماشي.
هل يجوز انه الواحد يركض مثلا نوع ما يوكل هذا السؤال الاول اخي.
نعم.
وانا عندي سيارات للتاجير.
نعم.
كيف الزكاة تبعت مالين؟
لحظة انت عند المحل بتأجر سيارات
بالضبط. هسا في بعض السيارات اللي اشتريتها من بدين مثلا يعني كل شهر مثلا بدفع كثير من المال مثلا عزيزي محمد كيف الزكاة تبعتهم بتكون ان شاء الله؟
ايش قلت في بعض السيارات ايش؟
بعض السيارات اشتريتهم بالاقساطات
اقساط
اقساط ايوه كل شهر بدفع مثلا قسط.
ماشي.
اني اجل مثلا لحد زي ما بيحددوا كل سنة مثلا 2000 دينار اني اجل يعني كل سيارة كل سيارة اجل منها.
ماشي ماشي
إن شاء الله اسمع الإجابة.
بارك الله فيك. حياك الله.
وفيكم الله يخليك. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم. كان سؤال الأخ المستمع من القدس واتصاله الأول عن قسمة الميراث الأولاد قسموا باعتبار أن المحجر كما استمعنا كتب باسم أحد الأولاد ولم يعني يجعلوا للوالد نصيب كما استمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد فالسؤال الذي يسأله الأخ المستمع الكريم بيقول وزعوا أولادي المال وأنا طيب ولا يجوز لهم أن يوزعوا مالي. في الحقيقة هذا الأمر مبني على عدم وضوح العلاقة عدم وضوح العلاقة. وأنا أريد من كل أخ مستمع كريم يستمع إلي أن تكون علاقته المالية واضحة مع أولاده ومع زوجته أو زوجاته. فهو لما وزع على الأولاد الكبار هو ملكهم عمليا ولما كتب المصنع أو المنشار باسم واحد من الأولاد من ناحية خلينا نقول أنا على الأقل بحكي لك قضائية من ناحية قضاء يعني من ناحية دنيوية هو ملكه هذا المال فهذا بصير يتصرف فيه. لكن من ناحية ديانية وعرفا الأب أحيانا بيسجل المصنع باسم أولاده ولا المحجر ولا المنشار مشان ما يظلش يروح يوقع أوراق ويروح مش عارف يراجع ضريبة ويروح يراجع مالية. فهي أنا اللي بقول العرف والبحكم يعني لما يسجلها باسم ابنه مع ديانة ما صارت ملك لابنه ولذلك لا يجوز الابن في هذه الحالة إنه يوزع. لكن إحنا يعني الغموض في هذه الأمور بقدرش أعطي كلام بت في هذا الأمر. اللي بقدر أقوله بشكل عام يا أخواننا الكرام اجعل علاقتك المالية مع أولادك ومع زوجتك ومع أحبابك واضحة. إذا أردت أن تعطي فالشرع واضح، تعطي وتعدل بين أولادك في العطية، وأنا الذي يترجح لدي أن تعطي يعني الذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون النصيب من الميراث. ولا يجوز لك أن تعطي بعض أولادك وتترك غيرهم إلا إذا وجد سبب موجب لذلك، سبب شرعي، يعني بمعنى أن واحد فقير، واحد بطلب العلم، واحد كثير العيال، واحد مريض، ممكن تخصه بعطية. هذا مش يعني إذا خص إنسان أحد أبنائه بعطية دافعها الهوى فإنه يكون آثما. أنا أنصح هؤلاء الأبناء أن يعودوا لأبيهم وأن يجتمعوا وأن يضعوا النقاط على الحروف، وشوفوا كم يعني ممكن هؤلاء الأولاد الآن صار لهم إسهامات في المنشار وصار لهم وضع وممكن هم اللي بنوا، فيسألوا أهل الخبرة شو بيطلع لهالأولاد من نسبة في ملك المنشار وشو بيطلع لأبيهم، وبعدين كل واحد يجوز له أن يتصرف في ملكه كما شاء. لكنني أؤكد على ما قلته في أول حديثي وفي وسطه إنه يا إخوان اجعلوا علاقتكم المالية مع أبنائكم واضحة. يعني أنا إذا عندي مال ما بشتري منشار باسم واحد من أولادي وبكرة يروح يوزع أولاده ولا أصير أترجى فيه، لا بخليه باسمي، وبعدين بعد ما أموت إيش الشرع الحنيف بأمر بتوزيع هذا المال يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن المصحف، إذا كان في بعض الأوراق التي لا يمكن القراءة منها، كيف يمكننا أن نتلف هذه الأوراق؟
والله حكى طريقتين، والطريقتين ما أجد في أي منهما مانع شرعي، إما أن يحرق هذه الأوراق أو يدفنها في مكان يأمن إنه مثلا ما تجيها أيدي أولاد مثلا تكون ليك والله واضحة ويعبثوا فيها، أو ما مثلا أماكن ما مثلا تلقى في ماء نجاسة أو شيء، فلا حرج، وأنا الذي أفضل الحرق الحقيقة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن تفسير بعض الآيات في سورة الفلق: من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
هذه الصورة وصورة الناس نزلت بعد أن سحر لبيد بن الأعصم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هاتان السورتان، وكان يعني ببركة نزولهما أن فك هذا السحر. يعني في هذه السورة استعادة من كل شيء. الفلق هو الصبح، فأنت تستعيذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، تستعيذ بالله من هذا الوقت من الصبح اللي هو انتشار الناس ونشاطهم، من شر ما خلق، تستعيذ بالله من جميع المخلوقات، الإنس، الجن، الحيوانات بسائر أنواعها، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق اللي هو الليل، ووقب يعني اشتد ظلامه، فأنت تستعيذ بالله من شر الليل إذا اشتد ظلامه، لأنه الليل إذا اشتد ظلامه مظنة الحيوانات المفترسة بتنشط فيه، السارق إذا بده يروح يسرق بسرق في الليل، يعني فأنت تستعيذ بالله، تصور تستعيذ بالله من قل أعوذ برب الفلق اللي هو الصبح، يعني كأنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل نشاط يقوم به أي إنسان سواء كان في صباح أو في مساء، يعني في على مدار 24 ساعة. ومن شر النفاثات في العقد، كانوا نوع من أنواع السحر، يعقدوا عقد في خيوط وينفثوا في هذه الخيوط ويقرأوا كلاما يعني باستعانة بجن وما إلى ذلك، فيؤثر هذا على الإنسان ويسحره، فأنت تستعيذ بالله من شر السحرة، والسحرة عندما تستعيذ بالله من شرهم فإنهم لا يعني يضرون أحد، لأن الله يقول في كتاب العزيز وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأيضا تستعيذ بالله ومن شر حاسد إلى حسد، يعني الحسد، وكما جاء في الحديث الصحيح العين حق حديث رواه مسلم، فتستعيذ بالله من الحساد والحسد المقصود به أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره. وهذا طبعا في عدم رضا عن الله وعما أعطاه الله، يعني من أعلى المراتب أن يرضى الإنسان عن ربه ويرضى بما أعطاه الله إياه، فالحسد يتنافى مع هذه المرتبة العظيمة اللي هي مرتبة الرضا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن السؤال الثالث للأخ أبو أسعد عن الزوج والزوجة، هل يلتقيان في الجنة؟
نعم، يعني في آيات تدل على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ومثل قول الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فنعم، الواحد إذا كان من أهل الجنة وكانت زوجته من أهل الجنة فإنهم يتمتعون ويعني بكونوا معا في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وأزواجنا ووالدينا وكل من نحب. وفي تفصيل حتى أنه إذا تزوجت المرأة أكثر من زوج وكانوا من أهل الجنة فإنها تكون لآخرهم، وفي رواية أنها تتخير، لكن يعني أكثر من هذا أنها تكون يعني أرجح الأقوال أنها تكون لآخرهم. ومن هنا يعني حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن من بعده لأنهن أزواجه في الجنة، فلو تزوجهن شخص غيره لأصبحنا أزواجا أو لأصبحت زوجا لهذا الرجل الذي تزوج بعده. فالخلاصة نعم، يجتمع الأزواج الصالحون في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، كما قلت، كما في قول الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.
بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال الأخ المستمع من عزون، يسأل عن حكم أداء مجموعة من النساء سفرهن لأداء العمرة دون محرم.
والله أنا سئلت كثيرا، لا أحب أن أضع الفتوى في عنقي، وفي نفس الوقت لا أريد أن أشدد. أولا أنا بدي أنصح وأقول العمرة ليست واجبة، وحتى لو قلنا إنها واجبة الاستطاعة شرط للوجوب، فإذا فقدت المرأة المحرم في السفر فهي غير مستطيعة. يعني لو المرأة، لو قلنا العمرة واجبة ومعها مليون دينار وقادر تروح عمرة وما عندهاش محرم، ربنا مش راح يحاسبها يوم القيامة إنك ما رحتيش عمرة. لكن لو فكرت مجموعة من النساء الموثوقات إنهن روحن ومع وجود الأمان في هذه الأيام، فأنا أنقل فتوى أهل العلم إنه أجازوا مثل هذا، وأنا الحقيقة لا أفتي به، وأنا أنصح بقول مدام إشي ربنا ما أوجبوش عليك، ليش أنت تتعب حالك وتحط نفسك في موطن ممكن تتعبي تتعرض لحرج لفتنة وما إلى ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال بعد ذلك عن الأخ المستمع من نابلس، رجل حصل بينه وبين زوجته نقاش واحتد الأمر، فقال له علي الطلاق ما بتروح على المكان الفلاني، وهو لا يريد حقيقة أن يمنعها من الذهاب لذلك المكان.
والله ما دامها قالها علي الطلاق ما بتروح على المكان الفلاني فهو محمول على اليمين في هذه الحالة، يعني هو قطعا لا يريد أن يطلقها، ما دام لا يريد أن يمنعها لا يريد أن يطلقها إذا ذهبت، فهذا يحمل على أنه يمين، فما دام راحت عليه كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين من أوسط طعامه، هو أو يكسوم أو يحرق، فإحنا أعطينا أخف شيء، فإذا كان فقيرا أن يصوم 3 أيام، هذا بالنسبة لكفارة اليمين. فالحلف باليمين إذا حلف الحلف بالطلاق، إذا حلف شخص على زوجته بالطلاق أو حلف بالطلاق لشخص أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، في هذه الحالة ولم يكن يقصد الطلاق وإنما يقصد تحقيق البر أو التأكيد فيما يريد ولم يتحقق هذا الشيء، فإنه يكون قد حنث في يمينه فيحمل هذا الطلاق على أنه يمين، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال فضيلة الشيخ حرب من أريحة عن حكم مس المصحف للجنوب.
أنا يعني قلت بالنسبة للحائط والنفساء والجنوب، أنا لا أعلم يعني دليلا صحيحا من السنة يمنع ذلك، ولا أعلم دليلا صريحا من القرآن يمنع ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ف يعني هذا ما الكلام ليس على المصحف اللي بين إيدينا، يعني كما فسره بعض التابعين لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فالمشاهد إنه الكفار بمسوه والأنجاس بمسوه والأطهار والمسلمين، فلا يمسه إلا المطهرون. الحديث كما قلت في أول حديثي عن المصحف اللي هو في اللوح المحفوظ وعند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمسه إلا الملائكة، وليس المقصود النهي في هذه الآية، وإلا لكانت لا يمسسه، لكانت الآية لا يمسسه. الخلاصة إنه هذه الآية ليست في هذا الموضوع، فهو من حيث لا نستطيع أن نقول في دليل صحيح صريح يمنع المس، لكن من آداب مس المصحف مش بس الواحد ما يكون الجنوب، يكون كمان متطهر من الحدث الأصغر. يعني احنا الآن انتقلنا لموضوع آخر نحكي عن آداب مس المصحف، أما من حيث الجواز وعدمه أنا لا أجد دليلا يمنع من هذا الأمر مطلقا، وإنما يعني الذي يمنع الأدلة التي تمنع فيها الأحاديث فيها ضعف، والآيات ليست صريحة في هذا الموضوع. مع كل ما أقوله هذا أنصح كل أخ مسلم، وهذا أنا الذي أطبقه على نفسي، إني أحرص كل الحرص ألا أمس المصحف إلا وأنا متطهر طهارة كاملة عشان زيادة الأجر. ورحم الله الإمام النووي لما كتب كتيبا صغيرا التبيان في آداب حملة القرآن، وذكر أن من آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان متطهرا. يروى أن الإمام مالك كان إذا ناس طرقوا عليه الباب قالوا نريد أن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتزين يلبس أحلى ثيابه يتعطر ويحدثهم، فقالوا أنت إذا سألوك عن حكم فقهي على طول بتجاوب، لما هذا قال هذا يعني نقول احتراما وأدبا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأتكلم به، فأيضا أدبا مع الله سبحانه وتعالى مع كلام الله، كلما كنت في وضع أحسن فهذا يعني رفع لك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع أبو ثائر من منطقة الخليل. سؤاله الأول عن حكم الزواج من أجنبيات دون كتب الكتاب كما قال، وذلك من أجل الحصول على الجنسية، وربما يكون هنالك أولاد بعد ذلك يضم بحسب القانون إلى الزوجة.
أنا أظن أنه يعني أنا بحكي بناء على ما سمعت، لا يجوز للإنسان أن يتزوج الكافرة أو المشركة، والذي يحق له أن يتزوجها المسلم إما أن تكون مسلمة أو كتابية، لكن الكتابية وضع الله شرطا للزواج منها، قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللي هم اليهود والنصارى. لأن ما معنى المحصنة؟ المحصنة هنا والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المقصود بالمحصنات العفيفات. فالكتابية إذا لم تكن عفيفة حتى لو كانت، يعني واحد يقول لي هي القرآن نص على الزواج من الكتابية، بقول له يا أخي طب شوف القيد اللي موجود مع النص إنه يجب أن تكون محصنة، ومعنى محصنة عفيفة. فإذا كانت هذه الكتابية مما يعني لا تجد مانعا ولا حرجا من أنها تكون تمارس الفاحشة مع واحد أو ما يعني العرض عندها غير وارد التفكير به، فهذه لا تصنف من المحصنات، فهي تكون من النساء اللي لا يحل الزواج بهن. هذا يعني كلام مقدم بالنسبة لها لموضوع الزواج من الكتابات. الآن لا يجوز الزواج من أي امرأة مسلمة أو كتابية محصنة إلا بعقد زواج، وإلا بتكون علاقة محرمة، بتكون زنا. وعقد الزواج فيه إيجاب وقبول، يعني اتفاق، وفي مهر وفي شهود، يعني هذه أهم أساسيات عقد الزواج. طبعا في أمور أخرى ويسجل في المحكمة، هذه من الشروط الشكلية ومش عارف إيش، بس أنا حكيت الأمور الأساسية 100%. أيضا إذا كان نظام البلد تتزوج فيها، إذا اختلفت مع زوجتك ممنوع تأخذ أولادك، أنا أفتي بعدم الجواز. ليش؟ لأنه في هذه الحالة أنت بتعرض أولادك ذكورا كانوا أو إناثا للفتنة، وأنه يعيشوا في بلاد كفر، وأنه يصبحوا مع غير المسلمين وينسوا دينهم، وهذا أنت بتتحمل مسؤولية كبيرة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ أبو ثائر عن كما قال عدم القانون، يعني يقول بعدم تعدد الزوجات، وبالتالي في بعض المناطق يعني ربما الزوج يعني يقوم بتطليق الزوجة وتبقى على ذمته اللي يعني يحافظ على القانون كما قال.
هذا مش عندنا يعني بالنسبة لإخواننا في 48.
نعم.
والله الموضوع شائك جدا يا أخي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومن بينها إيش؟ الطلاق. فالطلاق يعني جده وهزله جد. أنا بقول في مثل هذه المسائل يعني بفضل أنه يسألوا إخوانهم من أهل العلم اللي قريبين عليهم، اللي بيعرفوا أبعاد القانون وإذا في مخارج اللي ما يقعوش في محاذير شرعية وما إلى ذلك. فإحنا دائما أنا في أيام قبل حوالي 20 سنة كتبت بحثا عنوانه فقه الواقع، دراسة فقهية أصولية. فأن يفقه المفتي واقع المسألة هذا أمر مهم، فلا أريد أن أتعجل وأهجم يعني على المسألة وقد يكون لها أبعاد أو مخارج أو تيسيرات أنا مش واقف عليها.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث يعني بقدر ما فهمت من سؤال الأخ، يقول شخص كان ظالما و قبل وفاته هجم عليه عربيد، وبعد دفنه بيومين وجد ذلك العربيد في جهة القبر، تأويل ذلك أو ربما يستمر؟
والله أنا ما عندي تأويل، لكن اللي عندي أنه الظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح يا الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم عاقبة وخيمة، ويعني هذه القصة طبيعية أنه يحصل مع الإنسان. أما ليش عربيد ووجدوه قريب منه، ما عنديش يعني كلام في التفصيل، بس أنا بقول أنه هذا إنسان ظالم انتقم الله منه، هو في الآخرة عذاب شديد. وأنا يعني بذكر كل أخ مستمع كريم، أقول له اتق الله، حذاري حذاري أن تظلم أحدا من إخوانك المسلمين. ابن خلدون في كتابه في مقدمته العظيمة اللي هي تعتبر يعني خلينا نقول من إبداعات ابن خلدون في علم الاجتماع، والآن يعني تدرس وبشكل معمق، أعجبني أحد العناوين في المقدمة كاتب الظلم مؤذن بخراب العمران. ما الظالم لا يعمر الله له لا دارا ولا بيتا. والشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم يركزون على هذه الفكرة وبقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعطي أو يمد الكافر العادل ويسحق أو المؤمن الفاسق الظالم. فالظلم خطير جدا والظلم مرتعه وخيمه. نسأل الله أن يقينا شره.
أمين الله أمين. بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو محمد بن نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن أداء العمرة، شخص يعني يريد أداء العمرة وعليه دين، ويقول بأن صاحب الدين ليس لا يطالب يعني بحقه الآن، ويعني يعني ليس في عجلة من أمره بسداد الدين.
نعم. احنا نقول أول شيء لا تجب العمرة، لو فرضنا أن العمرة واجب مرة في العمر، لا تجب العمرة على غير المستطيع، ومن عليه دين غير مستطيع. ولو ضربنا مثال بالحج لتوضيح أكثر، لا يجب الحج على من عليه دين لأن تصنيفه غير مستطيع. الآن إذا كان الدين حال الدفع، يعني حان وقت دفعه، فيحرم على الإنسان أن يحج، أن يذهب الحج أو يذهب للعمرة قبل إما أن يدفع هذا الدين اللي حل وقته أو يستأذن صاحب الدين. فإن أذن له يعني الدين ليس شرط أن يكون الإنسان خالي من الدين شرط صحة، وإنما لا يجب على الإنسان الحج أو لا تجب العمرة لو قلنا بالوجوب وهو عليه دين، لكن لو أداها مكتملة أركانها وشروطها فتصح منه. وهذا أرجو أن ينتبهوا الإخوان إلى قضية شرط وجوب أو شرط صحة. أما إذا كان الدين غير حال فنعم تذهب الحج وتذهب العمرة ولا حرج عليك، ولما يحل وقت الدين بتسدده بإذن الله
إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني للأخ أبو محمد بن نابلس عن شخص يعني كما قال ربما يعني لا يكون موفقا لأداء العبادات جميعها، يعني يقول كأنه يصلي الظهر ويترك أحيانا صلاة العصر وهكذا، يعني هذا الإنسان ماذا تقولون له، ماذا تنصحونه؟
والله هذا على خطر شديد إذا لم يتدارك نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الناس الذين يفرطون بالذات في صلاتهم فيصلون فريضة ويتركون فريضة، قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية في هؤلاء الناس اللي بيصلي فريضة وبنسأله فريضة وما إلى ذلك، فالله توعدهم بالويل، والويل هو واد في نار جهنم أجارنا الله وجميع المسلمين من حرها وقرها. فأنا بنصح يعني كل إنسان أن يحافظ محافظة شديدة على الصلاة وعلى كل الطاعات.
نعم إن شاء الله تعالى رب العالمين يعينه. وننتقل الآن للأخ المستمع من طول كرم يسأل عن السمسار، يقول هل يجوز أن يتعامل مع الطرفين البائع والمشتري على أنه في البداية يقوم بعمل خيري لهما وثم بعد ذلك يطالبهما بأجرة؟
لا لا يجوز، حرام إن يقول لهم أنا بعمل لله وبعدين طالبهم، ما بيجوز. أما لو أن شخصا أخذ سمسرة من الطرفين وهما يعرفان، يعني كل واحد يعرف أنه هذا بيقوم بالعمل مقابل أجر، لا أجد في ذلك مانع سواء أخذ من أحدهما أو من الجهتين، على أن يكون الأمر واضح ومعروف كم المبلغ أو النسبة التي سيأخذها.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من كفر قاسم، سؤاله الأول كما قال في السؤال شارع لدخوله يدفعون مبلغ من المال، وهذا الشارع مزروع بمزروعات عديدة لا يعني يأخذ هذه الثمار أي أحد، فهل يجوز له أن يعني الإنسان المار في هذا الشارع أن يأخذ منها ويأكل منها؟
ما دام الأمر كما قال، سواء كانوا بيدفعوا مصاري لدخول الشارع أو ما بيدفعوا، ما دام هذا الشجر زرعته البلدية أو زرعته أي جهة في الدولة، ومش زرعوا مشان يقطف ثماره وما بيأخذ ثماره هو أخذ، لا حرج عليه في ذلك.
نعم. وسؤاله الثاني يقول عنده سيارات للتأجير، بعض السيارات اشتراها بالتقسيط، كيف تكون عليه الزكاة؟
والله يا أخي سواء بالتقسيط أو مش بالتقسيط، أنا كثير كنت أفكر حتى هم يسألوا بعد بعض الأسئلة في الموضوع، فهذا مش عروض تجارة مدام بأجرها ما عليهاش زكاة، لكن ريحها إذا كان حال عليه الحول وكان نصابا فإنه يزكي. يعني مثلا هو الآن عادته بزكي في واحد رمضان، فبيجي واحد رمضان بيشوف قد يجمع مربح من هالمصاري اللي بأجرها، صار والله عنده مليون بزكي المليون، عنده 5,000 بزكي 5,000، ما عندوش مال لا زكاة عليه. فهذه يعني أقرب ما تكون إلى المصانع، فهي أدوات إنتاج، وأدوات الإنتاج لا زكاة عليها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال عبر الفيسبوك، وردنا يقول الأخ المستمع: نحن موجودين بمكان ما عندنا غير بضاعة إسرائيلية بنقدر نشتريها، وسمعنا بقول من بعض الناس أن الكوكا كولا موجودة فيها مادة خمر، يسأل ما رأي فضيلة الشيخ بهذا الموضوع من الناحية الدينية والعلمية.
أنا ما سمعت يعني مادة الكوكا كولا، ما سمعت أنه فيها مادة خمر، بدي يسأل غيري عن هذا، بس أستبعد، أنا يعني ما سمعت وأستبعد. لكن لو قال لي مثلا أنا والله ما بدي أشرب مادة الكوكا كولا لأنه مثلا فيها مواد ملونة، لأنه مش عارف فيها نسبة سكر عالية، أقول له لك يعني أنك تفعل ما تشاء، أما أنا ما عندي علم ولا أستطيع أن أنفي، لكن الأصل أنه ما في، ما لم يثبت خلاف ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.